شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
صلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب. كنا قد بدأنا في باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، وقفنا على حديث معاذ ونبدأ به في هذا الدرس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا هتان بن خالد الأزدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحم، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: لا تدري ما حق الله على العباد، قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول، لبيك رسول الله وسعديك. قال: لا تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، قلت الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. حدثنا أبو بكر بن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عبد بن ميمون عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف رسول الله، قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفين. قال: فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمعا أسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، وتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال: سمعت معاذا يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته فقال: هل تدري ما حق الله على الناس؟ نحو حديثهم.
قال الإمام مسلم: حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام، همام هو ابن منبه قال حدثنا قتادة هو ابن دعامة الدوسي قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل. هذا الإسناد فيه يسمى لطائف لطيفة، لهنا رواية صحابي عن صحابي، رواية صحابي عن صحابي. قال لذو معاذ رضي الله عنه: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رديف للنبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، يعني ما بيني وبين مسافة، بحيث أنه يقال مثلا قد لم تسمع أو قال سمعت عنه ضعيف أو شيء من هذا. فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ ابن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. لبيك يعني استجبت لنداءك، كما نقول في الحج لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب ها أنا أجيب نداءك. فلما تقول يا فلان قال لبيك، يعني ها أنا ذا أجيبك. قال وسعديك، يعني أطلب السعادة بهذا الطلب. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ ابن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ ابن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم في إيصال المعلومة إلى أصحابه لعدة أساليب، منها أسلوب الاستفهام، مثل ما نريد أن نعمل أو أن نزجي مجموعة من المعلومات فنقول في مسابقة، فتأتي عن طريق السؤال. النبي عليه الصلاة والسلام يستخدم هذا الأسلوب بالشكل الفردي وبالشكل الجماعي لما يكون مع مجموعة من أصحابه. قال: هل تدري، هل أداة استفهام، تدري تعلم ما حق الله؟ الحق هو ما يتأكد على صاحبه، وهذا التأكد إما أن يكون على سبيل الوجوب كما نقول حق المسلم على المسلم، وإما أن يكون على سبيل الاستحباب، وإما أن يكون على سبيل الاستحباب. حق المسلم على المسلم ست، مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الست، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، مثل أيضا حق على كل مسلم أن يوتر بثلاث مثلا، والوتر قد يكون بواحدة وقد يكون بثلاث وقد يكون بخمس إلى آخره. وأيضا الوتر سنة، لكن مما يتأكد استحباب. فالحق إما أن يكون واجب مثل هذا الحديث أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا ولا خلاف في هذا، وإما أن يكون مستحب مثل ما جاء في بعض النصوص التي ذكرت. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ العباد جمع عبد، والعبد هو هو من يتعبد، من يتعبد لله أو لغير الله، فهم كلهم عباد، كلهم عباد الله. لكن الحق عليهم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. هذا من الأدب، هذا من الأدب أن يسند العلم إلى صاحبه، أن يسند العلم إلى صاحبه. ما قال ما أدري، لو قال لا أدري صح الجواب أو لم يصح؟ يصح الجواب لأنه لا يدري، فأسند العلم إلى صاحبه. قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه، حق الله على العباد أن يعبدوه. العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع. إذن العبادة هي جامعة، هي جامع. طيب جامع لأي شيء؟ قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كل عمل وقول يحبه الله فهو داخل في العبادة. منذ أن يستيقظ الإنسان إلى أن يرفق، بل أثناء نومه هو في عبادة، لأن العبد إذا سير هذه الأعمال وفق ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه كان عبادة لله، وإن سيرها وفق عبادة أخرى كان عبادة لغير الله. فقال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. طيب الواجبات والمستحبات؟ قال نعم، الواجبات والمستحبات. معنى ذلك توحيد عبادة، الصلاة عبادة، الزكاة عبادة، الحج عبادة، الصيام عبادة، فعل الخير عبادة، بر الوالدين عبادة، القيام على الأسرة عبادة، أداء النوافل أيا كانت النوافل عبادة، قراءة القرآن عبادة، الأذكار عبادة، نفع الآخرين عبادة، الكلام الطيب عبادة، كل ما يعمله الإنسان عبادة. طيب والمباحات؟ المباحات لها طريقان، إما أن يستثمرها الإنسان نحو خدمة أو الإعانة على ما يقوم به من الواجبات والمستحبات، مثل النوم. النوم أمر فطري، أمر فطري، لكن إما أن ينام الإنسان ذاكرا لله عز وجل، متوضئا، ناويا القيام لصلاة الليل أو لصلاة الفجر، فهذا نومه عبادة، لأنه وجه هذا العمل المباح إلى الاستعانة به على الواجب والمستحب. وإما أن يكون لا يذكر الله عند النوم وينام مثل ما ينام الحيوان، وقد يعمل المنبع على الاستيقاظ للدوام أو لوسط الضحى، فهذا نومه أصبح وبالا عليه، أصبح وبال عليه، فليس عبادة يؤجر عليها، وإنما عمل قد يأثم فيه. وإما الخط الثالث ألا يعمل هذا العمل، لا هذا ولا ذاك، إنما ينام لأنه بحاجة إلى النوم، فهذا لا يثاب ولا يعاقب، كمن يأكل أي أكل إذا كان الأكل مباح، فهذا لا يثاب ولا يعاقب لأنه عمل مباح. تلبس ثوب أبيض ولا ثوب أصفر ولا ثوب ملون، الأمر سيئا. لكن لو لبست البياض على أنه السنة كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم أجرت على ذلك، فأصبح هذا العمل المباح عبادة لله عز وجل. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا قال؟ اسم لما يحبه الله ويرضاه، ما قال من الواجبات والمستحبات سكت، وإنما كل عمل. فأنت لما تلبس البياض لأنه سنة، لأن لبس البياض سنة، واحد يقول والله أنا يعجبني البياض فقط، هذا لا يعاقب ولا يثاب، وإنما عمل عملا مباحا. طيب قد يقول لنا القائل ما الدليل على هذا التفصيل؟ الدليل فيه قاعدة وفيه مثال. أما القاعدة الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات، حسب نيتك تكون النتيجة، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، هذا العمل. طيب والنتيجة؟ قال إنما لكل امرئ ما نوى. مثلا لو باع رجل عنبا على آخر عمل مباح أو غير مباح؟ مباح. لكن لو عمله، لو باع العنب على مصنع خمر ليصنع منه خمرا، ما حكمه؟ ما حكم بيع العنب؟ غير مباح، لا يجوز. إذا ما الذي غير الحكم؟ النية. فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، ما المثال الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمثلة كثيرة، منها النبي صلى الله عليه وسلم يعدد الصدقات، قال: وابتسامتك في وجه أخيك صدق. مع أن الابتسامة بالسلام والتحية قد تكون أمر فطري، عمل عادي، لكن إذا نويت بها الامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عبادة لله عز وجل. وأصرح من لما عدد النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات، قال: وفي بضع أحدكم صدق. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إذا وضعها في حلال. فدل على أن هذا العمل ليس مجرد عملا فطريا، وإنما مما تهواه النفوس، لكن سيره وفق شرع الله، فعف نفسه وعف زوجته، فأصبح مأجورا على هذا الفعل الذي في أصله مباح. ما الذي غير الحكم؟
النية.
فإذا ليس فقط الأعمال الواجبة والمستحبة هي التي تكون عبادة، وإنما حتى الأعمال المباحة والفطرية إذا سيرها الإنسان ليستعين بها على عبادة الله عز وجل، مثلنا بالنائم ليقوم يصلي الليل أو يصلي الفجر، فهذا يثاب على نوم. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لا أحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي، بمعنى أنني أحتسب الأجر في نومي كما أحتسب الأجر عند الله في قيامي لليل. الأمر كله أحتسبه أجرا عند الله. لماذا؟ لأن هذا النوم سيعينني على هذا القيام. لو تأخرت في النوم لأي عمل من الأمور لن أقوم الليل، وأصبح النوم الأول معينا على قيام الليل، ولذلك يكون فيه أجر، يكون فيه أجر. إذا العبادة ليست فقط في الأعمال الواجبة والمستحبة، وإنما حتى في الأعمال العادية المباحة أو الأعمال الفطرية، يعني الفطرية اللي مفطور عليها الإنسان ويحتاج إليها: النوم، الأكل، الشرب، إلى غير ذلك، اللباس، إلى غير ذلك، فيكون فيها فتكون عبادة لله عز وجل. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله قال: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة. طيب، الظاهرة كل اللي مثلنا فيه أعمال ظاهرة. قال: والباطن. كيف الأعمال الباطنة؟ الأعمال القلبية، أنت جالس مكانك، جالس واضع خدك على يدك، لكن هذه الجلسة وقت قد تكون تشرب شاي ولا تأكل ولا تفكر وتوجس، لكن هذا التفكير، هذا الهاجوس لأمر فيه خير، ما نسميه التفكير والتخطيط لعمل خير. كيف أنفع الأسرة الفلانية؟ وصلت إلى حل، وهو أنني أكلم فلان الغني وأدل على أن هذا فعل خير. هذا التفكير الذي يقود إلى هذا العمل هو من الأعمال القلبية. مثل ذلك الأعمال القلبية المشهورة، إخلاص للعمل لله عز وجل، صبرك على هذه العبادة، صبر على الطاعة، على الصلاة، على الصيام، على بر الوالدين، على الإنفاق في سبيل الله وغيرها من الأعمال، صبرك عن اقتراف المعاصي، المعصية قد تكون سهلة وقد تكون في متناول اليد أيا كانت المعصية لكن أحجمت نفسك عنه، صبرك على قدر نزل بك، ضر نزل بك أو مصيبة أو مرض أو شيء من هذا فصبرت عنه، هذا الصبر قد يظهر للناس لكن قد لا يظهر للناس. كلنا في صلاة مثلا العشاء بعد قليل سنشاهد صفين أو ثلاثة، كل إنسان له حظ من هذا الصبر لكن يتفاوتون، لماذا؟ في مجاهدة النفس، تفاوت في الإقبال على هذه العبادة، تفاوت في الخشوع فيها، كل هذا غير مرئي، كل هذا غير مرئي، هذا من الأعمال القلبية. ومثله ما يظهر للناس مثل المواظبة على الصلاة فدليل على إيمان الإنسان الذي واظب على صلاة الجماعة بالذات الفجر، الدليل على إيمان إذا واظب على ذلك. لماذا قلنا الدليل على إيمانه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المنافقين عن صلاة العشاء وصلاة الفجر: لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فسمى المتخلف إيش؟ منافق، سمى المتخلف هنا منافق، دل على أن المواظب عليها مؤمن يرجى له، لا يرجى له قوة هذا الإيمان. هذا من الأعمال الظاهرة والباطنة، هذا الصبر الباطن، ومثله الشكر، مثله الاستعانة بالله، التوكل على الله عز وجل، التحمل في سبيل الله، في سبيل طاعة من الطاعات، في سبيل ترك معصية، الرحمة التي في القلب، وهكذا. كل هذه وأمثالها وأمثالها تدل هي عبادات قلبية يغفل عنها كثير من الناس، هي من العبادة بل قد تكون أفضل من بعض الأعمال الظاهرة، لأن هذا من أصل الاعتقاد، لأن هذا من أصل الاعتقاد. فالأعمال السلوكية الظاهرة قد لا يؤجر عليها الإنسان بل قد تكون وبالا عليه. المنافق يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي، لكنه في الدرك الأسفلي من النار. لماذا؟ لأنه لم يصلي لله عز وجل، فأصبح وهو يصلي في الدرك الأسفل من النار. الله عز وجل قال: وويل للمصلين. لكن من هم الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ لا يبالون بها بوقتها، لا يبالون بأركانها، بواجباتها، بخشوعها، لا يهتمون بها، لكنهم يصلون. ولذلك قال الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة، ما صفتها؟ عاملة ناصبة، عاملة وتعبانة، فهي عاملة وتعبانة أيضا، ومع ذلك النتيجة تصلى نارا حامية. إذا العمل القلبي قد يكون أفضل في من الأعمال الظاهرة التي يعملها الإنسان ولو كان ظاهرها فعل طاعة. فدل على أن القول شيخ الإسلام رحمه الله الأعمال الظاهرة أو الباطنة دل على أن كل ما يعمله الإنسان ما دام في الاتجاه الصحيح فهو عبادة لله عز وجل. إذن العبادة هي كما قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة. بقي معنا أن نعرف أن الإنسان قد يجعل يومه وليلته 24 ساعة يجعلها عبادة لله عز وجل، فتكون كل حياته عبادة لله عز وجل. وقد لا تكون، يكون حظه من 24 ساعة، 3 ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات، بحسب أداء العبادة. حرك المحرك والأمر يسير، مجرد فقط أن تحرك النية نحو هذه الأعمال. لكن تحريك النية له ضريبة، أن يظهر هذا المحرك على كثير من أعمالك. مثلا الموظف الذي يذهب الساعة 7:30 ويداوم الساعة 8 ويجلس على كرسي لخدمة الناس، هو موظف لأنه خادم، خادم للناس ولي الأمر. مثلا إذا كانت وظيفة حكومية وظفه، يعني جعله أجيرا لهذا العمل ليخدم هؤلاء الناس. إن شئت أن تنوي هذا العمل هو خدمة لك وللناس فتنفعهم من خلال عملك وتيسر أمورهم، فالثمان ساعات أو 9 ساعات أو أقل أو أكثر كلها ثواب تؤدي عمل عامل. هذا من وجه. الوجه الآخر، إذا أخلصت في عملك لأنك تأخذ عليه مقابل فأديته كما وقعت العقد فيه، فأنت مأجور على ذلك. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى خفف الأحكام، أحكام قيام الليل من أجل أصناف من الناس، منهم ماذا؟ الذين إيش؟ يضربون في الأرض، بمعنى يطلبون الرزق، يطلبون الرزق. فالله سبحانه وتعالى من أجل طلبهم الرزق خفف حكم قيام الليل بعد أن كان مفروضا أصبح مستحبا، لأن هؤلاء الذين المرضى والذين يطلبون الرزق لا يستطيعون أن يجمعوا بين الأمرين، فخفف الحكم. تخفيف الحكم يدل هنا على أن عمل الإنسان مأجور عليه، مأجور عليه عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الوجه الثاني، أنك تؤدي عملك مأجور، تؤجر عليه إذا أخلصت في أدائه، لأنك تحلل ما تعطى من الأجر مقابل هذا العمل. ومثله بقية الأعمال، التاجر أو البائع إذا تعامل بالحلال، لا يكذب، لا يغش، لا يرابي، لا يأكل أموال الناس بالباطل، لا يدلس، لا يعني يغش في السلع، يبين فيها، يبين صلاحيتها إلى آخره، يكون مأجورا على بيعه وشرائه، لأنه أراد به عفة نفسه وتعامل بالحلال. هذا يسير حياته كلها لله عز وجل. طيب، ما الفائدة المرجوة بالكبرى؟ الفائدة المرجوة وأنت في هذه المسيرة، بالإضافة إلى عظم الأجر وكثرته، أنك لو الله سبحانه وتعالى قدر عليك نهاية في هذه الدنيا تموت على الطاعة، تموت على الطاعة وعبادة. مثلا الإنسان الذي ذكر الله ثم نام، في وسط النوم أخذ الله أمانته منه وكان ذاكرا لله عز وجل وداويا الاستيقاظ لصلاة الفجر، هذا خاتمته حسنة أو سيئة؟
حسنة،
لأنه كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وذكره، فدل على أن عمل الإنسان إذا وجهه لله عز وجل بعث عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الذي وقصته راحلته في الحج: كفنوه في ثوبين ولا تغطوا رأسه، وفي رواية: ولا تغطوا رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فيبعث على ما هو عليه، يبعث على ما هو عليه. الذي يصلي ومات يبعث يوم القيامة وهو يصلي. طيب أغلب الناس لا يموتون ولا يموتون وهم يصلون، ما لهم حرب؟ بلى. فلو مات على فراشه وهو ذاكر لله عز وجل بعث على ذلك ذاكرا لله عز وجل، كان آخر كلامه من الدنيا ذكر الله عز وجل. الذي يذكر الله عز وجل في سيارة وماشي في طريقه وحصل على حادث ومات، رايح المشوار عادي، رايح يشوف صديق، رايح يقضي عمل، لكنه تعود أن يذكر الله وهو في سيارته. إذا أراد الركوب قال بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، وذكر أنكار الخروج من المنزل، هذا في سبيل الله وإلا في سبيل الشيطان. في سبيل الله يبعد على ذلك، بالإضافة إلى كرم الله عز وجل مما يجعل مثل هؤلاء من الشهداء أو لهم أجر الشهداء. هذا أمر. إذا الإنسان يستطيع من خلال هذا المفهوم، مفهوم العبادة، أن يسير حياته كلها عبادة، لا يستحضر أنه في الصلاة وفي قراءة القرآن وفي الذكر هو في عبادة، بينما باقي اليوم والليلة ليس في عبادة. طيب الأعمال المباحة، لو إنسان جالس مع أصحابه ويضحك ويسولف ثم قبض الله روحه، هذا ماذا يكون؟ في عمل مباح في أصل نيته أنه يريد أن ينشط نفسه لعمله المعتاد، فأيضا في العبادة ما دام أن هذا العمل ليس فيه محرم فيبعث أيضا على ذلك ويؤجر عليه وخاتمته حسنة إن شاء الله. هذا من أهم ثمرات توجيه الإنسان لنيته الأربع وعشرين ساعة بأن تكون في سبيل الله وعبادة لله عز وجل. أمر أخير، في فرق بين العبادة وبين توحيد العبادة. العبادة عمل قلبي أو ظاهر سلوكي، لكن توحيد العبادة هو توجيه هذه العبادة لله عز وجل، توجيه هذه العبادة لله عز وجل. وهذا فرق، أو هذا الفرق لا يتنبه له كثير من الناس. الإنسان قد يصلي لكن يصلي مجاملة لصديقه، هذا في عبادة وإلا في غير عبادة؟ لا، ظاهر العمل، ظاهر العمل في عبادة. متى يكون لله؟ إذا وجه هذا العمل لله، إذا طلب في نيته أن يكون لله عز وجل. لذلك قال أهل العلم في معنى لا إله إلا الله، لا معبود إيش؟ بحق إلا الله. لماذا؟ لأن المعبودات كثيرة، اللي يعبد الشمس واللي يعبد القمر واللي يعبد الشيطان واللي يعبد البحار واللي يعبد الشجر والحجر، فالمعبودات كثيرة. لكن متى تكون بحق؟ إذا كانت لله عز وجل. فتوحيد العبادة وتوجيه هذه العبادة لله عز وجل. لذلك هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه، ثم أكد: ولا يشركوا به شيئا. فمتى وجهت هذه العبادة لله ولغيره أو لغيره، فخرجت عن أن تكون هذه العبادة لله عز وجل. لذلك لا بد لتوحيد العبادة من الركنين، أن تكون عبادة وأن تكون لله عز وجل، يعني لله لا يعبد إلا الله ولا يشرك معه أحدا غيره، سواء عبد الله وغير الله
أو عبد غير الله الأمر زيان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له عز وجل. طيب، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الشرك نوعان، الشرك نوعان، نوع مخرج من الملة، يخرج صاحبه من الملة، وهو أن ينوي العبد بهذا العمل أن يكون لله ولغير الله، أو أن يكون لغير الله، فهذا شرك مخرج من الملة، وصاحبه إذا أظهره لا يعامل معاملة المسلمين في الظاهر ولا في، وهو عند الله سبحانه وتعالى خالد مخلد في النار والعياذ بالله. والشرك الثاني هو شرك أقل، سماها للعلم أصغر، وهو ليس بصغير ولكنه أصغر بالنسبة للأكبر، لأن هذا الشرك الذي سمي شرك أصغر ويسمى شرك خفي، فهذا هو ما دون الأكبر، ضبطه بعض أهل العلم بأنه ما كان وسيلة للشرك الأكبر، ما كان وسيلة يعني يؤدي في النهاية إلى أن يكون شركا أكبر، مثل الرياء، أن ينوي العمل مرائيا، هو الأصل مثلا يصلي لله، لكن لما شاف فلان جاء وفلان يناظر وفلان يطالع فيه حسن صلاته، فهذا رأى بشيء من عمله الآخرين، فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر. أو عمل عمل ليقال والله فلان يعمل كذا، فلان ما كان يقرأ قراءة جيدة، فلان كان محسن للناس، فلان كان ينفع الناس، يريد هذا، هو الأصل أن يعمله لله عز وجل، وهذا أصل نيته، لكنه لما يعلم أن الناس يقولون كذا وكذا، أنه ينفع الناس، أنه يحسن إلى الناس، أنه يصلي صلاة جيدة، أنه حافظ من القرآن، أنه كذا، فزاد من ذلك، زاد من هذا العمل، فهذا شرك أصغر، شرك أصغر يستحق صاحبه العقوبة من الله عز وجل، لكنه لا يخرج من الملة، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بمنه وكرمه ورحمته، وإن شاء عذبه بعدله سبحانه وتعالى. ولذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الشرك، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، بمعنى يتسلل إلى النفوس من حيث لا يشعر صاحبه، حيث لا يشعر صاحبه حتى يقع فيه، حتى يقع فيه. كيف تعرف هذا من نفسك؟ تعرف من نفسك إذا استوى عملك، عملك تصلي أنت في بيتك لا يراك أحد، وأنت تصلي في المسجد صلاتك هي لا تحسن الصلاة إذا كنت في المسجد وتنقرها إذا كنت في البيت، معنى ذلك أن بدأ يتسلل إليك. أو مثلا إذا كان من أهل المال، إذا رآه الناس في مجمع دفع، وإذا كان لوحده لا يرى أحد والله أعطى أي شيء، فهذا معنى هذا أنه تسلل هذا الشرك إلى النفس وبدأ يستوي، هذا من أهم العلامات. ولذلك اعتنى أهل العلم بعبادة السر، اعتنى أهل العلم عناية كبيرة بعبادة السر. إذا الشرك الثاني هو الشرك الأصغر، يسميه بعض أهل العلم الشرك الخفي، مثل الرياء، مثل السمعة، مثل طلب الدنيا بعمل من أعمال العبادات الواجبة أو المستحبة. قال أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله جل وعلا على العباد. قال ثم سار ساعة، ساعة يعني مدة من الزمن، ليست 60 دقيقة، وإنما مدة من الزمن تسمى يعني إذا جاءت في النصوص هي مدة من الزمن. ثم قال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ هل للمخلوق حق على الله؟ الجواب لا، ليس لأحد حق على الله سبحانه وتعالى، وإنما ما يحصل لهم في الدنيا من الخيرات وفي الآخرة من الرحمات إنما هو تفضل من المولى جل وعلا ورحمته ومنته وكرمه سبحانه وتعالى، فليس لأحد حق على الله، وإنما سماه النبي صلى الله عليه وسلم حق للمقابلة اللفظ، لتقابل اللفظ، وإلا هو تفضل وتكرم ورحمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لا يدخل الجنة أحدكم بعمل، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلو كان هناك حق بمعنى الحق الواجب أو المتأكد لكان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال أنا أعمل آخر مقابل. هذا المقابل هو تفضل من الله عز وجل. إذا أدرك الإنسان ذلك إدراكا حقيقيا ليس صوريا يقوله بلسان وإنما حقيقي، هذا زاد من رجائه وخوفه من الله سبحانه وتعالى، زاد رجاؤه، زاد طمعه في رحمة الله عز وجل. ليس مسألة حق، أنا أجير عندك مثلا أشتغل 7 ساعات تعطيني كذا، لو ما أعطيتني معنى ذلك أنك مقصر في الحق، لا، إنما إذا عرفت أنه برحمة الله عز وجل زاد الرجاء والطمع بما عند الله سبحانه وتعالى، فأزداد العمل لأزداد من الرحمة لله سبحانه وتعالى، من رحمة الله عز وجل. وأيضا إذا عرفت أن هذا التفضل وتكرم من الله عز وجل يزداد خوفي أن لا يقبلني الله سبحانه وتعالى فيتفضل علي. ولذلك كما ذكر أهل العلم أن الإنسان يكثر من عبادة السر لعلها تمحو ما يقع في النفس من الشوائب، كذلك كانوا يعلون درجة الخوف ويخافون من معاصي السر حتى لا تلغي طاعات العلم، ولذلك أهل العلم يخافون منها أشد من خوفهم من المعاصي الظاهرة. وإن كان الإنسان إذا استتر بمعصيته أخف أو أولى من أن يظهر معصية، أن يظهر هذه المعصية، لأن الإظهار فيها جرأة على الله سبحانه وتعالى، لكن أهل العلم يخافون هذا من مزيد خوفهم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في أمر المعصية لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو مؤمن، فحال عمل المعصية ينزع الإيمان فيخف، لا يبقى إلا أصله، لا يبقى إلا أصله، وبالتالي يخاف المسلم عندما يعمل معصية أن يبعث عليه، أن يبعث عليها والعياذ بالله. إذا عرفنا أنه ليس هناك حق على الله عز وجل للعباد، وإنما ما يحصل لهم من الخيرات والرحمات في الدنيا والآخرة إنما هو تفضل من الله عز وجل، هذا يقود الإنسان إلى مزيد من الطمع لرحمة الله عز وجل، ورجاء ما عنده كما يزيد من خوفه وخشيته من أن يقع في معصية بأن يقع في عقوبة الله عز وجل. وإذا عمل بهذا الطريق رجي أن يكون ممن عناه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا فعلوا ذلك قال ألا يعذبهم، ألا يعذبهم، وإذا لم يعذبهم ولربهم إلى الجنة. إذا لم يعذبهم فما فيه في الآخرة إلا أحد طريقين، إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياذ بالله. حتى أصحاب الأعراف في النهاية إما إلى الجنة وإما إلى النار، حتى المولدين في غير قبل البعثة يختبرون، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. فكذلك فهنا إذا لم يعذبهم فهم إلى الجنة، وهذا ما يرجى للمؤمن إن شاء الله. إذا عرفنا أن في هذا الحديث، هذا حديث عظيم جدا حمل أصلا من أهم الأصول، لذلك سيأتينا الآن في الرواية الثانية أفلا أبشر الناس، يعني هذا هدية من أعظم الهدايا التي تقدم للناس لما فيه من رجاء رحمة الله عز وجل إذا أخذوا بهذا العصر. ولذلك هنا يجب أن يغلب دائما على المؤمن التفاؤل، والله فلان مات نسأل الله له الرحمة نسأل الله المغفرة، الذين يغلب عليهم التشاؤم الله يستر علينا وعليه هذا كان وكان، لا هذا خطأ، هذا خطأ. إنما قدم إلى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين، كيف وهو موحد وهو يشهد له بالإيمان ويشهد له بالصلاة ويشهد له بالصيام ويشهد له بأعمال الخير التي عملها نتيجة لعمل هفوة أو زلة أو فيغلب على الآخر التشاؤم؟ الذي يغلب عليه التشاؤم هو الذي أخطأ هنا ويخشى عليه، ويخشى عليه لأن في هذا انتقاصا لرحمة الله عز وجل ولما يسديه الله سبحانه وتعالى من النعم على الإنسان. إذا كان الناس يرحمون هذا الذي مصيب أو الذي مات، فمجموع رحماتهم ورحمات الحيوانات والطيور هي رحمة مئة رحمة عند الله سبحانه وتعالى، وأنزل منها على الأرض رحمة واحدة وأبقى 99 رحمة في الآخرة. فأن تأتي للتشاؤم لماذا؟ والله وهذا الذي قدم على أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين ما دام موحدا عاملا. لذلك معاذ في الرواية الثانية قال ألا فلا أبشر الناس، نعم تستحق البشرى وستأتي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار. في الرواية الأولى ما كان يبين على إبل على حمار، على هنا بين أنها على حمار يقال له رفيع. كان في السابق الناس الدواب عنده هي وسيلة النقل، لذلك كان لها أسماء فتعرف بها، فيسمون هذه الدواب التي يستخدمونها فيعطونها أسماء معينة، ولذلك هنا قال يقال له عفيف. قال فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. إذن هذه القضايا والمسائل الكبرى تستحق البشرى. لماذا؟ لأن يعني باختصار أن الموحد لا يعذب يوم القيامة، فيرجى للمؤمن الموحد أن يكون في الجنة مجرد أن يقول لا إله إلا الله ويموت على ذلك طبعا مثل ما ذكرنا في الدرس السابق بشروطنا. قال فيتكل. ما معنى فيتكل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا تبشره فيتكل يتركون العمل فيعتمدوا على هذه البشرى ويقع عليهم فيتساهلون في العمل فيقول أنا موحد وخلاص وأنا في الجنة فيتساهل في العمل فإذا تساهل في العمل قد ينحرف بأصل التوحيد فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد تعميق الأصل أراد تعميق هذا الأصل للعمل لأن هذا لا ينفع بدون العمل ولذلك معاذ في الروايات الأخرى لم يخبر بها إلا عند موته ولم يخبر بها إلا تأثما لأن من العلم الذي ينتفع به فخشي من الإثم إذا كتب هذا العلم كما سيأتي في رواية قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ابن بشار أيضا اسمه محمد قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن شعبة يعني بن الحجاج عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل إذا الآن حدث عن معاذ الأسود بن هلال محدث في الرواية قبل عمرو بن ميمون محدث أيضا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم قال أن يعبد الله أو أن يعبد الله ولا يشرك به شيء قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبه حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود ابن هلال قال سمعت معاذا رضي الله عنه يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته هنا قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا قال كنت رديف النبي فالتعبير عن الحال قد يختلف ولذلك قال أهل العلم الرواية بالمعنى تجوز إذا عرف صاحبها صاحب الرواية المعنى يعني للإنسان أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولو لم يكن باللفظ نفسه لكن لابد من أن يبين أنه ذكر هذا بالمعنى قاله بمعناه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيشترط هنا أن يكون عارفا بالمعنى هنا معاذ يقول دعاني رسول الله يعني دعاني وأنا رديفه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته فقال هل تدري ما حق الله على الناس نحو حديث يعني نحو الحديث السابق في هذا الحديث العظيم أيضا بعض المسائل من أهمها تواضع النبي عليه الصلاة والسلام والتواضع هنا ظهر لنا من وجهين الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردف معه أحد فهذه المرة كان رديف الذي أردفه معاذ بن جبل ومعلوم أن معاذ رضي الله عنه كان من الذين يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الآخر يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فكان يردفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كان يردف غيره كان يردف ابن عباس يعني عبد الله بن عباس كما هو في الحديث المشهور يا غلام إني أعلمك كلمات أيضا كان أردف الفضل بن عباس مثلا لا عقب أشكره لا في حجة الوداع. نعم، عندما كان مصيفا صلى الله عليه وسلم من عرفة، فكان رديفه الفضل. دل هذا حديث المرأة التي أتت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الفضل ينظر إليها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف بصره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف بصره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يردف غيره، يردف يعني أحد معه، فهذا يدل على توافعه عليه الصلاة والسلام بأن يشاركه غيره في الركوب معه على هذه الدابة. الوجه الثاني من التواضع، تواضعه عليه الصلاة والسلام هنا، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثمر الفرصة مع هذا ليحادثه، وهو الذي يبدأ عليه الصلاة والسلام. هنا ينادي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ حديث ابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الرجل الأعظم للبشرية كله، وهو في قومه كذلك، وهو النبي المرسل، وهو المفتي العام، وهو رئيس الدولة، وهو المستشار الناصر، وهو ومع ذلك يستثمر مثل هذه الفرص. فلا، ليس مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يردف غيره، بل أيضا يحادثهم ويؤانسهم بما يفيدهم، بما يفيدهم، ويكون هذه الفائدة للأمة كلها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. هذه من أهم المسائل. من المسائل أيضا درس عظيم في التربية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثمر الفرص لإفادة من معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذ، لما أردفه هنا استثمر الفرصة، وهي من أعظم الفرص، بأن أهداه أعظم هدية، وهي قوله: أتدري ما حق العباد، ما حق العباد، ما حق الله على العباد، إلى آخر الحديث. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثمر هذه الفرص. هذا درس للمعلمين، درس للآباء، درس لعامة الموجهين، درس لأئمة المساجد، درس للزملاء بعضهم مع بعض، درس للأمهات، درس للاجتماعات، إلى آخر ذلك. فيستثمر بما يمكن الاستثمار، لكن لا يخطئ الاستثمار، مثل اللي يجي في وقت زواج ويحدث الناس عن النار والموت والناس في فرح، أو يجي للمدبرة ويحدث الناس عن بعض النكت واللطائف بكل مقام مقال، فمثل هذا أو ذاك مستهجن، أو يحدث الناس بما لا يفهمه إلا طلاب العلم، وهو يحدث عاما، أو يحدث الصغار بما لا يفهمه إلا الكبار، أو يحدث عامة الناس بما لا شأن لهم فيه، وهكذا. فيستثمر بما يفيد الاستثمار، وإلا كل خيرا وإلا فاصمت. إذا لم تستثمر فاجعل من نصيبك السكوت، والسكوت هنا يعتبر فضيلة إن لم تقل خيرا، إن لم تقل خيرا. أيضا الفائدة الأخيرة هنا: من المستحسن استخدام الألفاظ الحسنة ما استطعت إلى ذلك. نلاحظ هنا أن معاذ أجاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الله ورسوله أعلم، ما ذكرنا قبل قليل، ما قال: ما أدري، قال: الله ورسوله أعلم. أسند العلم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت حتى العامة عندنا، العامة بمعنى الذين تربوا على المروءات والأخلاق والفضائل والكلام الحسن، أدركنا أباءنا لما يقول يا فلان مثلا، يقول لبيك، ما يقول نعم، وش تبغى مثلا مثل أبناء اليوم، يقول لبيك. أيضا لما يقول رحت للمكان الفلاني ما يقول لا، يقول مالك هو، تستخدم اللفظ الحسن بما يفيد المخاطب، وهكذا. فهنا معاذ رضي الله عنه يقول الله ورسوله أعلم. بعض أبناء اليوم تجد يرفع لسانه على أبيه، على أمه، على أستاذه، على معلمه، ويتطاول عليه، وهو أحيانا يريد الفائدة له. فلما تقول الأم مثلا يا فلان، ويقول نعم، هي لم تسمع، يا فلان نعم، فرفع صوته وهو يجيب، هنا هذا خرج من الحل، أخرج هذا اللفظ إلى سوء الأدب مع أمه، وهو حينئذ دخل في باب العقوق من حيث يشعر أو لا يشعر. لذلك لما يتربى الإنسان على الألفاظ الحسنة يصعب لسانه أن يستخدم الألفاظ السيئة في مخاطبة الآخرين. لذلك معاذ رضي الله عنه هنا قال الله ورسوله أعلم، أسند العلم، ولو قال لا أدري أجاب إجابة صحيحة، لكن التقى معاذ رضي الله عنه. ولذلك المسلم كل ما حاول أن يرتقي في ألفاظه كان أفضل وأكثر أجر. نقف عند هذا ونكمل الباب إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.